نسمعه تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. امام المرسلين وخاتم النبيين وحصة خلق الله اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله واحبابي في الله، ان من اعظم منن الله على هذه الامه ان كتب الله لها البقاء الى قيام الساعه. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي وعد الله. وكان لا تزال يفيد الاستمرار الى قيام الساعه، بل ببقاء هذه الامه وببقاء الخير فيها كتب الله البقاء البشرية. فإذا أذن الله قيام الساعة كما جاء في الحديث أرسل ريحا تأخذ كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل الإيمان، ولا تكون الساعة إلا على شرار الخلق. فبقاء الإيمان في هذه الأمة سمام أمام البشرية الأسرية. هذا المنة الغالية تكفل الله بها، تكفل بحب هذا الدين. وكما قال أن العلم ومن حفظ هذا الدين أن يوجد الله في الأمة من يحفظ هذا الدين. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما قيمة أن يوجد الذكر بلا ذكر؟ إنما حفظ الذكر بوجود من يحمله، بوجود من يقوم عليه. هذا الذكر الذي جعل الله له جنى وثمار لا تكاد تنفد ولا تكاد تنتهي. فكل يوم يمر يسوق الله لنا من جنى هذا الدين ألوان من الثمر. دين لا ينفد عطاؤه، دين لا ينفد معينه، دين جعل الله فيه الخير كله، رفع شأنه وارتضاه لخلقه. فقال تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يئسوا من أن يجدوا منفذا، يئسوا من أن يجدوا شبهة يثيرونها لا جواب في القرآن عليها، يئسوا من أن يجدوا طريقا ليعلوا بما عندهم على ما أنزل الله على سيد خلقه. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه المنة العالية وهذه العطاء الباقية يمن الله تعالى علينا بفيضهن في هذه الليلة. نزني كما وعدت بالأمس بمفاجأة، نزني منها قصاص من ثمر، والحقيقة أنها ليست مفاجأة بل مفاجأتين. فأذن الله أن يجمع لنا في هذه الليلة في بين دينين وبين خيرين: دين الشباب في بدايته وعنفوانه، جيل الشباب بقوته، جيل الشباب بطاقته، وجيل الشيوخ بحنكته، وجيل الشيوخ بحكمته. من الله علينا في هذه الليلة بشيخين شبلين صغيرين، الشيخ أحمد سمير، وهو واحد من حملة كتاب الله عز وجل، أتم الله عليه حفظ كتابه في السابعة من عمره، بل هو الآن الأول على مستوى نصف المسابقة التي أجريت في القرآن، ومن الله تعالى عليه بحفظ ألف من الأحاديث النبوية الشريفة مع من سلم الله تعالى عليه به بنعمة غالية، فقد حبيبتين بصره. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الحقيقة: لمن ابتلي بهذه المنة والمنحة الربانية أفقدتم ماذا قال عبدي حين فقد حبيبتيه أي بصره من الحديث؟ فقالوا: حمدك، فكتب الله له بذلك الجنة. إخوة الإيمان، الأخ أحمد ليس بمحاضر الليلة لأن الموعد قد أعلن أن المحاضر الشيخ عبد الله بن جبر، لكن سيتلو علينا بعض آيات القرآن وسنسمع تلاوته في صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. هذه المفاجأة الأولى مع فضيلة الشيخ عبد الله بن جبر محاضرنا بين المغرب والعشاء، وسنفتح المجال بعد العشاء لنسمع الحكمة ولنسمع الخلاصة من شاه عالم من شيء عالم: في الله أحببناه وفي الله عرفناه، فضيلة الشيخ تاج مفتي إسبانيا مفتي سوريا. فسيكون محاضرنا الليلة إن شاء الله تعالى عقب صلاة العشاء. والحقيقة كم وددت أن يكون بيننا قبل هذا اليوم، لكن الأمر ليس بيدي، وقد أذن الله أن نلتقي به الليلة. فإن شاء الله تعالى سنبدأ الآن بتلاوة بعض آيات من الجزء الحكيم من فضيلة الشيخ أحمد سمير، فليتفضل على بركة الله مشكورا مجهورا. الله تعالى نبارك فيه ونبارك في والديه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أيالله خير أما يشركون؟ أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرا، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يذكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين.
إخوة الإسلام، الله إن في هذا لذكرى وكان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فرسله لا يعجزه عن معرفة الحق شيء، ولا يعوقه عن تعلم الحق عائق. ولا نعجب فطاقة المسلم مع هيمته يختلق بها الحواجز. بل تاريخ الأمة لهذا الأمر يشهد، كيف واجهت الدنيا بأسرها وذلة من شبابها، كيف واجهت الدنيا بأسرها في معارك شتى حتى يحار عقل الإنسان لا يكاد يدرك كيف رفت أوقات الصحابة مع قلتهم لهذه المهام العظمى كلها. خالد بن الوليد رضي الله عنه عمره في الإسلام مع ما يسمع الناس عنه لم يتجاوز 13 عاما، غزا فيها 55 غزوة لم يهزم في واحدة فيها. هذا مثال. سعد بن معاذ يوم أن مات اهتز لموته عرش الرحمن. ماذا قدم وفي كم قدم؟ كم عمره في الإسلام حتى يبلغ هذا المنزل؟ 6 أعوام. أسلم في 36 من عمره ومات في 37 من عمره. وقد على هذا سائر الصحابة. خوف الإيمان في المسلم لا يحول بينه وبين نصرة الحق حائل. وإن فقد عضو من أعضائه، بل إن فقد جميع أعضائه، فلله در جعفر بن أبي طالب وقود جيوش الأمة يوم مؤتة تقطع يمينه فيقود الأمة بشماله ويرفع الراية بشماله ويحرك جيشا في مواجهة أعسى دولة على وجه الأرض في ذلك الوقت، دولة الروم، بشماله، فتحت شماله، فلم يسط الأمر في عضده، حمل الراية بين جراعيه، بين عضديه، فالدم يطلق من جراعيه، ولم يزل يرتجز بهذه الأبيات معلم البشرية من ورائه: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها، فلا قطع الأيدي ولا قطع الأرجل ولا قطع الألسن تحول بين المسلم ودينه. هذا عمرو بن الجموح مبتلى بالعرج ويقترع مع أولاده لنصرة الله ودينه، فيقول له بنوه: نكفيك مؤنة القتال؟ فيقول: لا والله، إني لأود أن أرسل بعرجتي في الجنة، مع أن الله رفع عن الأعرج الحرج، فأبى إلا أن ينتصر لله بعرجه حتى نال الشهادة يوم أحد. بل هذا عبد الله بن أم مكتوم وقد فقد بصره رضي الله عنه، ولم يكن ولم يقر في المدينة، كيف تجاهد جيوش الأمة ويحرم هو الجهاد، ويحرم هو الجهاد، وإن خص في الذكر بشيء من الذكر، فيوم نزلت الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون بأموال في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فإذا عبد الله بن مكتوم يقول: يا رسول الله، وما ذنبي أن أقعدني العمى عن الجهاد؟ ينزل جبريل بتكملة للآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، جاءت في حقه، ومع أن الله عفى عنه، إلا أنه لم يسكت ولم يحرم نفسه من عمل لله. يوم القادسية قال: احملوني معكم لنصرة الله ودينه. فلما وصل إلى ساعة القتال قال: وجهوا سهمي إلى صدر أحد من أعداء الله وسأرمي مع الرامين. وسمى وكبر ورمى مع الرامين، ما إخوة الإيمان، فهذا ديدن المسلم، وإن فقد بصره وإن فقد يده وإن فقد رجله لا يحول بينه وبين العمل لله حائل، ما دام عند المسلم عزيمة، ما دامت له طاقة، ما دام فيه قوة، ما دام فيه قلب ينبض، فالعمل يلزمه لله. فالدنيا ما وجدنا فيها لننام، إنما وجدنا فيها لنعمل، ولنا في سيد الخلق أسوة صلى الله عليه وسلم، يوم أن بذل ما عنده وأفرغ ما في وسعه حتى أعياه أمر الدعوة، أمة بالبشرية مع رسالة، أمر الوحي وأمر الدعوة وأمر هداية الخليقة وأمر تربية المسلمين الذين آمنوا معه وأمر نسائه وأمر أسرته وأحداث الدنيا والحروب الدائرة من حوله. فلما أعياه الأمر وزاد عليه الجهد، إذا رب العباد يناديه بقانون له ولأمته من بعده، قانون العطاء لله، يقول فيه: رب الأرض والسماء، ألم نشرح لك صدرك؟ فمن شرح الصدر للعمل لله غيره سبحانه وتعالى؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ فما سلك مسلكا إلا رفع الله به سيرته، إلا أعلى الله به ذكره وشأنه في العالمين، ورفعنا لك ذكرك، ثم بين له سنن الله التي أمضاها معه حال سعيه وسعي الساعين بين يديه، فقال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلا يعترض طريق المسلم عسر إلا ويجعل الله له ألوانا من اليسر، فإن كان الأمر ذلك كذلك، فإذا فرغت فانصب، ان فرغت من جهدك وعطائك، ان فرغت من عملك وسعيك، فانصب ان ابحث عن مجال اخر لله فيه تتعب، لله تبذل فيه الغالي والنفيس، لله تبذل فيه الجهد والوقت والعمر. فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. فيا من ضيعتم اوقاتكم وحرمتم ثمرة طاقاتكم، لك العمل ولنا في اخينا الكريم احمد سمير اسوة وقدوة. كيف جاهد وثابر حتى جمع الله عليه كتابه مع ما فيه من عجز، جمع الله عليه كتابه في السابعة من عمره. اخوة الايمان، فلا يحرم البازل ثمرة لبذله، ولا يحرم العامل ثمرة لعمله. ان الله لا يضيع اجر المحسنين. لا اود الاطالة، فقد تجمعت القلوب حول ابننا فتى الكهولة فضيلة الشيخ عبد الله بن جبر، ولا اود ان احرمكم من سماعه، فليتفضل على بركة الله مأجورا غير مأجور. اسأل الله تعالى ان يفتح علي فتوح العارفين، وان ينفعني واياكم بما يقول ونسمع.
الحمد لله، سجل من شاء بسجله، وأخر من شاء بعدله، لا يعترض عليه ذو عقل بعقله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله. سبحانه يا الكريم الوهاب، منزل الكتاب ومسبب الاسباب وهازم الاحزاب وخالق الناس من تراب، الواحد الاحد القدير الماجد، المتفرد بالتوحيد والتمهيد، ليس له شريك ولا نديد، هو المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، جل عن اتخاذ الصاحبة والولد، ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يزل حكيما خبيرا سميعا بصيرا، سبق الأشياء علمه ونفذت فيها قدرته، لا يعجب عنه مثقال ذرة سبحانه وبحمده. خضع لعظمته المترفعون المتجبرون، واستكان لربوبيته المتعظمون، فذلت له الرقاب، وحار في ملكوته فقد ذوي الألباب. وهو الله الواحد القهار، مجد الليل النهار. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وادى الامانة، ونصح الامة فكشف الله به الغمة، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى اله واصحابه واتباعه واحبابه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاخوه الاحبه، انه ومن سوء الادب ان اتكلم في هذا اليوم بين يدي مشايخي واساتذتي، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى امرا كان مفعولا، واجبرت على هذا المقام الذي اتكلم فيه بينكم الان. وانا لا ادعي علما، واسال الله سبحانه وتعالى ان يسترنا في الدنيا والاخره، انه على كل شيء قدير. وحديثي معكم اليوم ايها الاخوه الاحبه بعنوان السعاده في طاعه الله. أيها الأخوة الأحبة، إن كثيرا من الناس يظن انه يحقق السعادة اذا انسلق من شرع الله عز وجل، وكيف لا يظن انه يحققها وهو يفعل ما تهواه نفسه ويزينه له شيطانه، انه يتحرك بدون اي قيود من الشرع او العرف او الضمير، ان الحلال عنده هو ما احله هو لنفسه، وان الحرام عنده هو ما حرم منه ولم يجد وسيلة اليه. وهذا من سوء الظن لله عز وجل ومن شرعه المتين. الله سبحانه ما شرع لنا الشرع لحاجة تعود عليه او لنفع يعود عليه جل وعلا، بل انما شرع لنا الشرع وبين لنا حدوده ومقاصده من اجل ان نسعد في الدنيا وفي الاخره. يقول الله سبحانه: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد، ان يشا يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أجزر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص البحر اذا ادخل فيه المسير. يا عبادي انما هي اعمالكم اوصيها لكم ثم اوصيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. الله سبحانه لا يستفيد ابدا بطاعه العباد ولا يتضرر بشيء من معاصيه، بل العباد هم الذين يحتاجون الى الله وهم الذين يستفيدون بطاعتهم لله، وهم الذين يتضرعون بمعصيتهم لله. واقرب دليل لك على ذلك هو انت نفسك، فانك ولا بد قد فعلت الطاعه ولا بد قد وقعت في المعصيه، فكم اطعت الله عز وجل فوجدت انشراحا في قلبك وحلاوه في صدرك وانسا واتصالا بينك وبين الله عز وجل، كم احسست بالسعاده بعد طاعتك لله، وكم تركت معصيه من اجل الله فوجدت عز الطاعه ووجدت حلاوه الاستعلاء عن اتباع الهوى، وكم عصيت الله عز وجل فوجدت ضيقا في صدرك وحشة بينك وبين الله عز وجل. لو حصلت لك الدنيا بما فيها لم تعوضت هذه الوحشة، كم احسست بالدمك والشقاء والذل والهوان بعد المخالفة لامر الله، وفي ذلك كفاية لمن تفكر وتدبر حتى يعلم ان الحياة الطيبة السعيدة ليست في كثرة المال وليست في الجاه او في السلطان، وانما هي في تقوى الله وفي طاعة الله والتمسك بدينه والبعد قال: ولست السعادة من أعمال ولكن التقي هو السعيد. ولست أرى السعادة من أعمال ولكن التقي هو السعيد. نعم، ليس السعيد من حصل له من الدنيا أو من أتم المراتب الفارهة، ولكن السعيد هو من اتصل بالله عز وجل، من اتصل بالله اتصالا روحيا، علم أن الله معه وأن الله يحفظه في كل وقت وفي كل حين، فليس بعد ذلك سعادة. وتنظر أيها الأخ الحديث إلى دول الشرق أو الغرب، فهي الدول التي تدين بالإباحية والحريات الجنسية، وهي من أغلى دول العالم. لو نظرت نظرة فاحش متأمل مبسط إلى هذه الدول لرأيت أن أبناء هذه المجتمعات يتعاطون من المخدرات ما يجعلهم يخرجون عن حياتهم ويرغبون عن وقائهم، بل والأكثر من ذلك أن تجد كثيرا منهم من يلجؤون للانتحار لكي يخلصوا أنفسهم من ذل الحياة ومن همها. لماذا؟ مع أنهم قد حققوا كل ما تشتهيه أنفسهم. إن الإنسان أيها الإخوة الأحبة ما خلق من البدن فقط، وإنما البدن عنصر من عنصرين من هذا الإنسان. فالإنسان لما خلقه الله خلقه من بدن وروح، فالبدن يقيم، ولذلك فقد جعل الله سبحانه مسعته وغذاءه وقوامه من جنسه، جعله من الطين. يقول الله سبحانه: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإن كان الإنسان قد خلق من البلد فقط فقد تجاوز عالم عام، ولكن الله فضله على الأنعام بما أودع فيه من روح من عنده، وفضله على سائر المخلوقات والكائنات. فالإنسان إن أعطى بدنه كل ما تشتهيه وتعطى الروح ولم يعطيها غذاءها فإنه بدن بغير روح، وإنه في هذه الحالة قد تساوى في الأنعام بل إنه أضل سبيلا. لأن الأنعام تأكل بغريزتها ثم مصيرها بعد ذلك إلى أن تصير ترابا. أن هذا الإنسان فما خلق لكي يشبع رغباته البدنية، ما خلق لكي يأكل ويشرب ويتمتع في الدنيا، وإنما خلق لغاية ثانية بها فضل على سائر المخلوقات، ألا وهي عبادة الله سبحانه. يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما آية سابعة بها فضل على سائر المخلوقات ألا وهي عبادة الله سبحانه. يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم بالرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنت إن أعطيت بدنك كل ما تشتهيه من شهوات ومن رغائب وتركت الروح فأنت لا يمكن لك أن تستقر حياتك، لا يمكن لك أن تحس بطعم السعادة في الدنيا، لأنك ابتعدت عن طاعة الله، لأنك ابتعدت عن طريق السعادة الآن والآحد. فطريق السعادة الوحيد إنما هو في طاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بطاعته، إنه على كل شيء قدير. أيها الأخوة الأحبة، السعادة التي يجدها الطائعون لله في طاعته إنما هي دليلا على الحياة الطيبة السعيدة الأبدية السربدية. وإما الشقاء والذنب الذي يجده المتمردون على طاعة الله والذي يجده المتمردون على الله إنما هي علامة ودليلا على الشقاء والذنب والبؤس في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. فإذا اتصل الإنسان بربه وإذا تمسك الإنسان بطاعة مولاه عز وجل فإنه سيكون في حمى النار، سيكون في حفظ الله وفي عناية الله سبحانه وتعالى. فإن الطاعات هي الماء الذي يحيي القلوب كما يحيي الماء الزرع، كما أن المعاصي والسيئات إنها السم الذي يقتل الأبدان، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله ورضي عنه: وإن بار المعصية على القلوب كبار السموم على الأبدان. أقول على الطب من ذلك، فإن للطاعات أثرا يحيي القلوب وينمي القلوب أشد من أثر الماء على الذرة. فإذا اتصل الإنسان بربه وتمسك بطاعة مولاه عز وجل فإنه سيكون في حفظ الله وفي عناية الله، حتى إن الله سبحانه يفتح سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يفتح بها. يقول سبحانه في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فإذا وصل الإنسان بطاعته لله إلى هذه المرحلة اطمأن قلبه بالإيمان، فقد أيقن أن الله معه في كل وقت وفي كل حين، فهو الذي يتولى حفظه وهو الذي يتولى عنايته ورعايته. فلا تستطيع قوة من قوى البشر مهما كانت أن تبره أو أن تصيبه بشر، لأن الذي يحفظه ويرعاه من؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. وكما أن الطاعات هي التي تقرب العبد من ربه، فعلى الطب من ذلك تجد أن المعصية هي التي تبعد العبد عن ربه سبحانه وتعالى حتى ينتكس قلبه ويقلع عليه. نعوذ بالله من ذلك. فإن الذي يداوم على المعصية ويصر عليها سوف يجد للمعصية لذة وحلاوة في قلبه لا يستطيع أن يتخلى عنها، فيتجربها قلبه تجربا يتناوله الخلاص من هذه المعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نجدت فيه نطفة سوداء، وأي قلب أنكرها نجدت فيه نطفة بيضاء، حتى تسير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا فلا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض، وقلب أسود مرداد. وإن قلنا أن مرداد فتة للقلب فإنها ستكون حينئذ مجرورة، تكون قلب أسود مرداد. ولكن بهذا ورد نص الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نفذت بالحالية على أنها حال لهذا القلب الأسود شديد السواد، وقلب أسود مرداد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن تعرض على القلوب وتلتصق للقلوب كما يلتفت الحصير بذنب الله عليه ويؤثر فيه هذا العودة. فالقلب الذي يتشرب هذه الفتن ويحويها بداخله توضع عليه نقطة سوداء، والقلب الذي يرجعها ويطردها بعيدا عنه توضع عليه نقطة بيضاء، حتى تسير القلوب على قلبين. القلب الأول أبيض كالصفا، وأبيض شديد البياض، وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بصفة أخرى وهو أنه كالصفا أرد الحجر الأملس الحجر الناعم، فإذا وضعت عليه الفتن بعد ذلك فإنها تنزلق ولا يتأثر بأي نوع منها. والقلب الثاني أسود مرداد شديد السواد كالكوز المنتكس على وجهه، وقد حيا بداخله جميع انواع الفتن، فاصبحت المسيحه لا تؤثر فيه، وصار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه، لان المعصيه اصبحت كياما له واصبحت حياه له، لا يستطيع ان يحيا بدونها، ويظل كذلك حتى يطبع على قلبه اذا كسب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والكرام الكاتبون يسجلون ويحصون، احصاه الله ونسوه، ويسير قلبه اسودا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه، حتى يبتلع امره يوم القيامه على رؤوس الخلائق، فيتضح امره وتعظم مصيبته. انت يا من تعصي الله عز وجل ولا تظن انه لا احد يراك، اعلم علم اليقين ان الله يراقبك وان الله يراك ويسمعك، واعلم انه قادر على ان يكشف سترك في اي وقت وفي اي لحظه، واعلم انك ان لم تتب في الدنيا قبل ان ياتيك اليقين فسيتبعك امرك يوم القيامه على رؤوس الخلائق، من اول ما خلق الله ادم الى ان يرث الله الارض من عليها. انك تخشى ان تعرف بانك عاص في الدنيا لانك ستفتح على هذا النطاق السيء في هذه الدنيا، ولكن يوم القيامة ستفتح على رؤوس الخلائق جميعا، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم ميز وجوهنا يا رب العالمين، يقول الله سبحانه: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. يوم القيامة يا أخي المسلم تعرف الحقائق، يوم القيامة تكشف الأستار، يوم القيامة. اللهم استرنا في هذا اليوم يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تسبقنا يا رب العالمين. وهل هذا العاصي ظالا انه لا احد يراه ولا احد يسمعه حتى يقضى على قلبي بما كسب وتكون النتيجة غياب حيائه بين الناس لتآلفه مع المعصية يشير قلبه مرتعا ومسكنا ومقرا للشيطان يسكن فيه حيث يشاء حتى ينقاد له انقيادا اعمى ينسيه الشيطان معه ذكر الله وذكر الحساب والمعاد ويصير لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشهد من هواه. يقول الامام ابن القيم رحمه الله ورضي عنه واصل هذا ان القلب يصدأ من المعصيه فكلما زادت أي زادت المعصية زاد الصدأ حتى يصير عادة ثم يغلق حتى يصير طبعا وقتلا وقتلا. فإذا حدث للقلب ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فسار أعلاه أسفل فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. اللهم سلم سلم يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تسلم علينا الشيطان بذنوبنا ومعاصينا إنك أنت الغفور الرحيم. كذلك أيها الأخوة الأحبة وإن الإنسان إن أطاع الله إن اتصل بالله سبحانه وتعالى فإن اتصاله بالله سيورثه العزة. إن الإنسان رحت الدنيا وبيشتغل عند رئيس أو عند كبير من الكبراء وهذا الرئيس أو هذا الرجل العظيم يحبه ماذا سيكون شعوره؟ كيف ماشي كده مكشوف من نفسه وهذا ماشي معتز وانت هتبع فلان ده فلان بيحبني فما بالك يا من اتصلت بالله يا من اطعت الله وتمسكت بطاعته من الذي يحبك انه الله انت عبد لمن لله سبحانه وتعالى انت عبد لله ولذلك لابد ان تكون عزيزا بعبوديتك لله سبحانه وتعالى وبطاعتك لله سبحانه فان الطاعة لله هي التي تسبب الإنسان العزة. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك يا رب العالمين. يقول الله سبحانه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فمن أراد العزة فلا يلجأ للمال لكي يلتمس فيه العزة ولا يلجأ للجاه أو للسلطان ولكن عليه بطاعة الله سبحانه. فأنت إن أطعت الله فستجد فيها كل العزة. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك يا رب العالمين. وعلى كنت بذلك أيها الأخ الحبيب فإن معصيتك لله هي التي تورثك الذل والصغار والهوان الذي يظهر أثره عليك. وكما أسلفنا أنت لو رئيس أو رجل عظيم بيكرهك ذا هتكون شعورك إيه؟ هتكون ناس في المجتمع إزاي؟ فلان الرئيس العظيم في الدنيا ويحبك ويكرهك ماذا ستفعل؟ فلا بالك يا من تعصي الله عز وجل من الذي يبغضك من الذي يتخلى عنك انه الله سبحانه وتعالى انه ملك الملوك وجبار السماوات والارض. ولذلك اخي المسلم تجد انه مهما ملئ العاصون بلذات الدنيا وبشهوات الدنيا مهما انغمس العاصون في نعيم الدنيا مهما ركبوا احسن السيارات واحسن المراكب وهم يعصون الله عز وجل فانهم في ذل بسبب معصيتهم لله. يقول الحسن البصري رحمه الله: وانهم وان تحققت بهم الجبال ولم يبت بهم البراهين ان ذل المعصيه نفي رقابهم ابى الله الا ان يذل من عصاه. يعني من ظهر عليهم من مواهب الشراء والغنى والفخر فان المعصيه قد اورثتهم ذلا قد على وجوههم وقد سيطر هذا الذل على قلوبهم. ابى الله الا ان يذل من عصاه وان يعز من اطاعه. يقول الله سبحانه: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه دنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كان في الدنيا بصيرا يبصر بنور الله ولكنه غفل يتخلى عن طريق الله فاضل الله قلبه في دنياه واعماله في اخراه. اللهم اجعلنا نرى بنور البصيره يا رب العالمين. اللهم نور بصائرنا وقلوبنا. اللهم اجعل قلوبنا بيضاء يا رب العالمين. ونظرنا ايها الاخوه الاحبه الى تاريخ المسلمين ورأينا انهم بطاعة الله وبالتمسك بدين الله كانوا اعزاء ولكن لما ابتعدوا عن طريق الله فقد اورثتهم المعاصي الذل والهوان الذي نراه ونسمعه في هذه الايام. ورحم الله من قال: رأيت الذنوب تميد القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفس تعسيانها. ولو تأملنا أيها الأخوة الأحبة في واقع المسلمين اليوم لرأينا أنهم قد أصبحوا مهانين. أصبح الإسلام مهان في أنحاء الدنيا في مشارق الأرض ومغاربها. أصبح المسلمون يقتلون ويذبحون على أيدي أرجل وأحقر أمم الأرض. ونحن نرى من يزعم أنه يحفظ الأمن والسلامة العالم لا يفعل لهم شيئا. بل إن فعل لا يصل إلى الكلام. ونحن في هذه الأيام نرى ونسمع عن أحداث خشوفة ولا يجري للمسلمين فيها، ونرى ونسمع ايضا عن تدخل شمس الناتو او شمس الاطلنطي. هذه التمثيليه التي يزعمونها ولو في الحقيقه يضربون الاسلام ويدمرون المسلمين. فقد قرات في جريده في الاسبوع الماضي ان الشرب الصليبيين المجرمين عليهم لعائن الله المتاليه يفعلون اخشى جريمه في كسوفا يهيلون 400 قريه من قرى كسوفا 400 قريه. ويقولون في المقام: اخر اباده شرقيه لقرى 2000 كسوفا انتهت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا نرى من يتحرك للإسلام والمسلمين ولا نرى من يتكلم لهم أو يدافع عنهم. اللهم انصر المسلمين بنصرك يا رب العالمين. كان المسلمون قلة قليلة ولكنهم كانوا أقوياء وأعزاء بطاعتهم لله عز وجل. كان المسلمون في غزوة بدر الكبرى. من قائد هذه الغزوة؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الجند المخلصون معه؟ إنهم الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. ويلتقي جيش المسلمين الذي لا يزيد عن 313 مقاتل. 313 مقاتل يلتقون بجيش يزيد عن عددهم بثلاثة أضعاف عدد المسلمين. يعني الواحد يقابل اكثر من ثلاثة. واخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويتضرع لله ويقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم ان فهمت هذه العشبة فلن تعبدت الارض بعد الله وخذاب الله حتى سقط الماء من على كتفه وهو رافع بيده الى السماء متوجها الى الله بالدعاء. فجاء ابو بكر رضي الله عنه وارضاه فوضع رداء النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: يا رسول الله ابشر فان الله منجز لك ما وعدك، حسبك مناسبتك ربك، ان الله منجز لك ما وعدك. اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني مددتكم بألف من الملائكة مردفين. فكان النصر المبين في صالح المسلمين، وكانت الطائرة على اعداء الله المجرمين الذين حاولوا ان يدمروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يهزموا شيخه، ولكن الله سبحانه وتعالى هزمهم ودمرهم تدميرا. وانتهت المعركة بهزيمة جيش المشركين هزيمة ساحقة، وفاز المسلمون فوزا عظيما مؤزرا. لماذا؟ هل لكثرة عددهم؟ هل لعدتهم وعتادهم؟ لا والله، ولكن له نصر الله سبحانه وتعالى ينصر من يشاء. لما تمسكوا بطاعة الله، لما تمسكوا بطاعة الله وعرفوا الله سبحانه وتعالى نصرهم الله وأعزهم. الله أكبر، الله أكبر. بل المسلمين زي ما قلنا كانوا أقل من المشركين بكثير، كان المشركين ثلاثة أضعاف عدد المسلمين، وكان معهم من الأسلحة ومن الخيول ومن المعدات ما يستطيعون أن يغيظوا فيه جيش المسلمين الأكمل. ولكن ما الذي نصرهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى، إنه الله سبحانه وتعالى، لأنهم تمسكوا بدينه ورفعوا راية الإسلام. كان همهم هو أن يرفعوا راية الإسلام عالية فصاحة. اللهم ارفع راية الإسلام يا رب العالمين. فهم المسلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما يعلم ما حدث بعد وفاة النبي، فقد حدثت فتنة عاصفة في شبه الجزيرة العربية، ارتد كثير من الناس على الإسلام بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في زمن الخليفة الراشد الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان واجبه تجاه هؤلاء المرتدين المجرمين أن يذيلهم وأن يدمرهم. وفي الشعر فقد أرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أرسل الجيوش لقتال المرتدين، وكان من بين هذه الجيوش التي أرسلها جيش خالد بن الوليد الذي أرسله لقتال جند مسيلمة الكذاب عليهم يا الله لا يستحقه. وكان المسلمون 12 ألف مقاتل يقابلون جيش مسيلمة الذي يزيد عن 40 ألف مقاتل. 12 ألف يقابلون 40 ألف، مع أن جيش مسيلمة هو في أرض أو في الأرض التي يعيش فيها، فهي ليست أرضه، إن الأرض لله يورثها من يشاء، الأرض التي يحيا فيها ويعيش عليها، إنه يعلم مداخل أرضه ومخارجها، يعلم مداخل الأرض ومخارجها، عارف إزاي لو انهدم يصل، ويعلم كيف إذا هزم جيش المسلمين أن يضطر عليهم وأن يشتت شملهم. وكان فاكر ان المثل بتاع الارض بتلعب مع اصحابها، كان فاكر ان الارض بتلعب معاه، ولكن نسي ان اصحابها الحقيقيين انما هم المسلمون، لان الارض تسبح بحمد الله يقول الله سبحانه تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفعلون تسبحه الا كان حليما غفورا. وقال سبحانه ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض من دابه والملائكه وهم لا يستكبرون. وقال سبحانه وتعالى الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فالارض الحقيقيه هي ارض المسلمين ولذلك قد كانت الارض تساعد المسلمين. الفقه الجيشان فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره جيش خالد بن الوليد وجيش مسيلمة الكذاب. وفي بادئ الامر بدأ جيش مسيلمة يتفوق فقال خالد ارتادوا ايها الناس حتى نعلم من اين نأتى. واخذ العبد الجيش تعصئة عظيمة وهو يردد هذه الكلمات ارتادوا ايها الناس حتى نعلم من اين نأتى. اي تميزوا يقف كل واحد مع جماعته وما قدرته حتى نعلم من اين تكون الهزيمة. وبالفعل وقف كل واحد مع قبيلته فقد جعل الانصار تحت رايه والمهاجرين تحت رايه وابناء كل قبيله تحت رايه بل وابناء كل اب تحت رايه حتى يقاتل القوم برايتهم التي عرفوا بها. واستقر جيش المسلمين سره صادقه على عدوه. وكان ما فعله خالد بن الوليد دافعا للمسلمين لكي يتحمسوا ولكي يقاتلون عدو الله ولكي يهزمونه. فإذ هزم جيش المسلمين من جهة قبيلة بعينها ومن جهة إخوة بعينهم سيظل عليهم العار على مدار التاريخ وعلى مدار الدهر كله. وهذا مما دعا المسلمين إلى الاستماتة وإلى التحمس في الدفاع عن دين ربهم سبحانه وتعالى. وكان المسلمون كرمة صادقة على عدوهم فانهزم جيش مسيلمة الكذاب وفر إلى حديقة الموت وأغلق الأبواب وأخذ يقاتل المسلمين من فوقه إلى الحديقة. والمسلمون لا يستطيعون أن يفعلون له شيئا فقد تحصنوا بأسوار الحديقة. فجاء الصحابي البطل البطل الرجل البراء بن مالك. هذا الرجل الذي أشار على المسلمين أن يلقوه من فوق سور الحديقة لكي ينزل ويفتح الباب للمسلمين. وتخيلوا كيف ينزل هذا الرجل الواحد في وسط 40,000 مقاتل وليس مسيلمة عدده كبير لا يستهان به. ولكن هو كان يتوق الى الشهادة في سبيل الله. وبالتالي حمله الصحابة على ترس وحمل الترس على أسلة الرماح ورفعوه وألقاه من فوق سور الحديقة. فلذا وحده ماذا يفعل رجل واحد في وسط 40,000 مقاتل ماذا يفعل؟ ولكن همه كان ساميا عظيما وكان يتمنى ان يفتح الباب للمسلمين بعدها يقتل بعدها ينال شرف الشهادة في سبيل الله او يترك حيا او يترك حيا. ان رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد وعده انه سيستشهد في سبيل الله. وكان هذا الرجل ينتظر هذا اليوم العظيم الذي سينال فيه شرف الشهادة في سبيل الله. فبدل مش هم الدنيا مش هم ابنائه مش هم زوجته مش هم اي حاجة يراه هم الدنيا يرغبه. ونزل واخذ يقاتل جيش مسيلمة وكأنه اسد في وسطهم حتى انفلق وفتح الباب للمسلمين فدخل المسلمون وقتل مسيلمة الكذاب اخذه الله. ووجد هذا الصحابي الجليل البراء بن مالك بأكثر من 80 ضربة ما بين طعنة برمح ورمية بسيف وضربة بسيف ولا عاد فما مات في هذه الغزوة ما مات في هذه الغزوة كانوا رجالا أبطالا. النهارده واحد الشرطه ممكن يقع ابن الخطه ده 80 درجه او اكثر. وملاك رضي الله عنه وارضاه وجل يداوى شهرا كاملا بعد انتهاء الحج ثم عاد لكي يجاهد في سبيل الله مره ثانيه. رحمه الله ورضي عنه. كانوا رجالا عرفوا معنى الرجوله. كانوا رجالا تمسكوا بطاعه الله فنصرهم الله سبحانه وتعالى لانهم تمسكوا بطاعته. لم ينتصر المسلمون في اي غزوه من الغزوات لم ينتصروا بعددهم ولا باسدهم ولكن بنصر الله سبحانه وتعالى. كانوا المسلمون في غزوه اليرموك وما ادراكم هذه الغزوه العظيمه. كانوا المسلمون في هذه الغزوه 36,000 مقاتل وقيل انهم كانوا 40,000 مقاتل. المهم انهم ما يجيبوش على 40,000. فكانت خالد بن الوليد وكان الروم اكثر من 200,000 مقاتل. 200,000 مقاتل 40,000 يقابلون 200,000. ماذا يفعل المسلمون امام هذه الحشود الضخمه التي جاءت للقضاء على الاسلام والمسلمين؟ ماذا يفعلون؟ ولما كادت ان تبدا المعركه قال ملك الروم للعرب نحن نعلم انه ما اخرجكم من بلادكم الا القحط والجوع. نقولهم احنا عارفين ان ما فيش حاجه خرجتكم من بلادكم الا انكم معانين ومش لاقيين تاكلوا وجايين بحجه الفتوح الاسلامي عشان ايه تاخدوا الخيرات اللي في بلادنا. فرجعوا وسنعطي كل واحد منكم 10 دراهم 10 دنانير وكسوة كاملة هو واهله واسرته وابنائه وسنعطيه من الخير والمال الوفير. وانتم السنة الجاية هيئها ونعطي لخليفتكم كذا وكذا بس ارجعوا. فقال خالد بن الوليد اننا قوم نشرب الدماء وقد علمنا انه لا دم اطيب من دماء الروم فجئنا لكي نطلبها. ونحن مش خارجين زي ما انتم بتقولوا عشان احنا جعانين وعشان الكلام الخاص اللي انتم بتقولوه ده احنا ما احناش مأسسين واحنا جربانين مش لاقيين ناكل واحنا ربنا فتح علينا. بس فيش يا ناس بنشرب الدم وعارفين ان دمكم هو من احسن الدماء وجاء عشان يشربوا ما جيناش عشان اكتر من كده. فقال الروم هذا هو ما كنا نتحدث به عن العرب. احنا كنا خايفين من النقطه دي كنا نتحدث فعلا ان هم بيشربوا الدماء بس ما كناش مصدقين الكلام ده. ثم قال خالد بن الوليد قام خطيبا في جيشه يقال اننا لا نقاتل عدونا ولا نغلب عدونا بعددنا ولا بعتدنا ولكن بنصر الله سبحانه. قولوا شوفوا احنا لما نشوف كده ما بنغلبش اعدائنا من عددنا ولا بعدتنا الا كان للامر بالعدد وبالعده ان هم لا يغلبونا بهم. الواحد مننا بيقابل 5 منهم وتعاهم من احدث انواع الاسلحه في هذا الوقت ولكن نقهرهم وننتصر عليهم بنصر الله سبحانه وتعالى فكروا عليهم كرة اليوم والاسود. وانتقى الجيشان بعدما سلسل الروم انفسهم لكي لا يفروا كل 10 ما يجي نفسهم بثلاثه عشان لو واحد او اثنين يهربوا